بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 22 من سلسلة مجالس شرح نظم العمريطي في أصول الفقه، واليوم إن شاء الله نكمل ما وقفنا عنده في المجلس الماضي، وهو قول العمريطي قال: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. كنا بدأنا في هذا البيت وتوقفنا، الآن نكمل إن شاء الله. قوله أقسامها ثلاثة، الضمير يعود إلى الحقيقة، أي أقسام الحقيقة، وتحتاجون إلى تركيز لأن هذا الباب مهم جدا في أصول الفقه. أقسامها ثلاثة أي أقسام الحقيقة، فالضمير المتصل هو وهو الهاء يعود على الحقيقة، فأقسام الحقيقة ثلاثة. يريد أن يقول الناظم أقسام الحقيقة ثلاثة. قوله شرعي، هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول من أقسام الحقيقة، وهو الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. وما تعريفها الحقيقة الشرعية؟ تعريفها الألفاظ التي استعملها الشرع، الألفاظ التي استعملها الشرع بتقييد أو تخصيص أو نقل. يعني استعمال اللفظ فيما وضع له في الشرع، استعمال اللفظ فيما وضع له في الشرع دون النظر إلى الحقيقة اللغوية، دون النظر إلى الحقيقة اللغوية، هذا هو المراد، استعمال اللفظ فيما وضع له في الشرع دون النظر إلى الحقيقة اللغوية. مثاله الصلاة، مثاله الصلاة. الصلاة في وضع اللغة أو في الحقيقة اللغوية الدعاء أو الثناء، الدعاء أو الثناء، لكن نقلت في الشرع، في الحقيقة الشرعية نقلت شرعا، فما هي شرعا؟ حقيقتها أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة تفعل تعبدا لله، تفعل تعبدا لله، تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. إذا هذا مثال، مثال واضح، الصلاة في اللغة، في لغة العرب أو في الحقيقة اللغوية الدعاء أو الثناء، لكن شرعا أقوال وأفعال مخصوصة تفعل تعبدا لله بالتكبير تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، فهذه حقيقة شرعية. ومثله أيضا الصوم، ومثله أيضا الصوم. وما هو الصوم في اللغة؟ مطلق الإمساك، مطلق الإمساك عن الكلام أو الطعام، عن الكلام أو الطعام. إذن مثاله الصوم، مثال آخر الصوم هو مطلق الإمساك عن الكلام أو الطعام. لكن الصوم في الحقيقة الشرعية له معنى آخر، لكن الصوم في الحقيقة الشرعية له معنى آخر، وهو الإمساك عن المفطرات طاعة لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات طاعة لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، المراد بالحقيقة الشرعية هنا، المراد بالحقيقة الشرعية هنا السلام، أن اللفظ عندما يأتي في نصوص الشرع أو الفقهاء أو أهل الفن هم الفقهاء، يراد به الحقيقة الشرعية لا أصل الوضع، لا أصل الوضع. يعني المراد بالحقيقة الشرعية أن اللفظ عندما يأتي في نصوص الشرع أو أهل الفن هم الفقهاء، يراد به الحقيقة الشرعية لا الأصل، لا أصل الوضع. فإذا قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا نص شرعي. فإذا قال تعالى وأقيموا الصلاة، ممكن يقال يراد الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية، لكن تقدم الحقيقة الشرعية، تقدم الحقيقة الشرعية. فنقول لا يراد بالصلاة هنا الدعاء أو الثناء، لا يراد بالصلاة هنا الدعاء أو الثناء، إنما يراد تلك العبادة المخصوصة المعينة المعروفة في الشرع، إنما يراد تلك العبادة المخصوصة المعينة المعروفة في الشرع. فيحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية لا اللغوية، فيحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية لا اللغوية. واضح؟ شوف كيف هنا، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح، راح تشوفون كيف أحيانا الاختلاف الحقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية، يحصل خلاف بين الفقهاء، يعني يتسبب فيه خلاف ويكون الفقهاء على قولين. لذلك فهم هذه المسألة، متى نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ومتى نحمل النص أو اللفظ على الحقيقة اللغوية أو العرفية، مهم جدا لطالب العلم، مهم جدا لطالب العلم، وسترون إن شاء الله. وإذا قال تعالى كتب عليكم الصيام، وإذا قال تعالى كتب عليكم الصيام، نحن في البيت 53 الأخوة الجدد اللي جو 53، وهو أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي، واللغوي الوضعي والعرفي. نحن في هذا البيت نتكلم عن أقسام الحقيقة، نتكلم عن أقسام الحقيقة. قلنا الآن المثال على الحقيقة الشرعية. مثال آخر، إذا قال تعالى كتب عليكم الصيام، فالمراد الحقيقة الشرعية، فالمراد يصرف إلى أي حقيقة؟ الحقيقة الشرعية، وهي تلك العبادة المعروفة شرعا، وهي تلك العبادة المعروفة شرعا، بمعنى أنه يحمل على الحقيقة الشرعية. بينما الصيام في اللغة مطلق الإمساك، مطلق الإمساك عن الكلام أو الحركة أو القول أو الطعام، بينما الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الكلام أو الحركة أو القول أو الطعام. ولذلك يقول أهل اللغة، يقول النابغة الشاعر المعروف، يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. شوف، خيل صيام يعني متوقفة عن الحركة، وخيل غير صائمة يعني منطلقة، فهل تصوم الخيل عن الطعام والشرب؟ إذن نحمل الكلام على أي حقيقة هنا؟ ها؟ أيوة. أي فيريد هنا خيل صيام أي ممسكة عن إيش؟ الحركة والجري، وخيل غير صائمة يعني تتحرك منطلقة. شفتوا كيف؟ ولكن في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، احملوا على الحقيقة الشرعية. بارك الله فيكم. قال قوله: واللغوي الوضع، أي الحقيقة اللغوية، أي الحقيقة اللغوية. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحقيقة، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحقيقة. فما هي الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة اللغوية هي اللفظ الذي استعمل، اللفظ الذي استعمل فيما وضع له في اللغة. فيما وضع له في اللغة يعني هي التي في عرف أهل اللغة، هي التي في عرف أهل اللغة، في عرف أهل اللغة. مثلا أو مثاله الحج. الحج عند أهل اللغة وفي عرفهم القصد أو الزيارة، صحيح؟ القصد، القصد هذا عند أهل اللغة. ما هو الحج عند أهل اللغة في الحقيقة اللغوية؟ في الأصل اللغوي، الوضع اللغوي، القصد. الصوم مثاله الصوم. الصوم في فن أهل اللغة الإمساك أو مطلق الإمساك. فهذه حقائق إيش؟ لغوية في عرف أهل اللغة. أيضا مثلا السماء. السماء، لفظ السماء في الحقيقة اللغوية يطلق على هذا اللفظ، يطلق على البناء العالي المحكم، البناء العالي المحكم. طيب، قال عرفنا الحقيقة اللغوية، سيأتي إن شاء الله أمثلة من الشرع توضح أكثر، ولكن نفهم أول هذه الحقائق. قوله: والعرفي، أي الحقيقة العرفية، وهي القسم الثالث من أقسام الحقيقة، وهي القسم الثالث من أقسام الحقيقة. والعرفي أي الحقيقة العرفية، وهي القسم الثالث من أقسام الحقيقة. ما هي الحقيقة العرفية؟ لو أردنا أن نعرفها، الحقيقة العرفية من العرف، من العرف، ما هي الحقيقة العرفية؟ هي التي تعارف الناس عليها وجرت في كلامهم، التي تعارف الناس عليها وجرت في كلامهم، يعني اللفظ الذي استعمل فيما وضع له عرفا، اللفظ الذي استعمل فيما وضع له عرفا، اللفظ الذي استعمل فيما وضع له عرفا. والحقيقة العرفية على نوعين، الحقيقة العرفية على نوعين. النوع الأول حقيقة عرفية عامة، حقيقة عرفية عامة، هذا هو النوع الأول. إذن النوع الأول حقيقة عرفية عامة. وما هي الحقيقة العرفية العامة؟ هي ما تعارف عليه من الألفاظ عامة أهل العرف، هي ما تعارف عليه من ألفاظ أو من الألفاظ عامة أهل العرف، عامة أهل العرف. مثاله الدابة، الدابة، الدابة في الحقيقة العرفية، شوفوا الدابة في الحقيقة اللغوية اسم لكل ما يدب على الأرض. شوفوا كيف الدابة في اللغة أو في أصل وضع اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض ولو حشرة، سواء أكان خيلا أم حمارا أم شاة أم عقربا أم حية أم حشرة. هاي في أي حقيقة؟ لغوية، لكل ما يدب على الأرض. الدابة في اللغة إيش؟ اسم لكل ما يدب. لكن تعارف الناس، لكن تعارف الناس بشكل عام في كثير من البلدان بشكل عام لكن تعارف الناس بشكل عام في كثير من البلدان على تخصيص هذا اللفظ بذوات الأربع من الحيوان، بذوات الأربع من الحيوان. فكل ما يمشي على أربعة أرجل فهو دابة في عرفهم، فهو دابة. فهذه حقيقة عرفية، بس اللي يمشي على أربعة. إذن العرف، الحقيقة العرفية نقلت هذه الحقيقة إلى شيء آخر، من لفظ عام لكل ما يدب على الأرض في الحقيقة الوضعية اللغوية إلى الحقيقة العرفية واللي هي ذوات الأربع، هي ذوات الأربع. فهذه حقيقة عرفية. فإذا قال اعلف الدابة في عرف الناس، إذن سيكون يمشي على إيش؟ أربع، لن يعطي حية ولا ثعبان ولا إنما سيما حصان أو بغل أو حمار مثلا. زين، فهذه حقيقة عرفية، وإن كان في الأصل اللغوي أنها لكل ما يدب على الأرض، لكل ما يدب على الأرض، وإن كان في الأصل اللغوي أنها لكل ما يدب على الأرض. هذه الحقيقة العرفية العامة. النوع الثاني الحقيقة العرفية الخاصة. ما هي الحقيقة العرفية الخاصة؟ هي اللفظ الذي تعارف عليه طائفة وضعوه لمعنى عندهم، وضعوه لمعنى عندهم. راح نمثل الآن، مثلا راح نمثل مثال أو مثالين. مثاله الجزم، الجزم في اللغة القطع، الجزم عندها اللغة القطع. إذا سألت أهل اللغة ما هو الجزم قالوا لك القطع، لكن النحاة اللي هم طائفة من أهل اللغة أهل النحو، لكن عند عرف أهل النحو لنوع خاص من الإعراب، لنوع خاص من إيش؟ من الإعراب، لنوع خاص من الإعراب. إذن هم خصوه، ما قالوا مطلق القطع، إنما قالوا لا، لنوع خاص من الإعراب. مثلا لم يعلم لما يأتون يعربون النحاة ماذا يقولون؟ يعلم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون في آخره. إذن خلوه في إيش؟ في لغة خاصة تعرفوا بها عند أهل النحو. مثلا لم يعلم يقولون يعلم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون في آخره. لكن مثل العبوا، العبوا يا أطفال، تعال، فعل مضارع مجزوم بحذف النون من آخره. أيوة، اصطلحوا على معنى خاص لمعنى الجزم، إما بالسكون وإما بحذف النون. انتبهتوا كيف؟ المهم صار له حقيقة عرفية إيش؟ خاصة، وليس مطلق القطع، وليس مطلق القطع. أي مثل مثال. مثال آخر، الدابة. الدابة في مصطلح بعض الطوائف، بعض الناس في بعض الدول، إذا ذهبت عندهم في عرفهم الدابة الحمار فقط. إذا قال اشتر لي دابة، أو قال اشتريت دابة، ماذا يريد؟ خلاص في عرفهم هذا. إذن هذا عرف عام ولا خاص؟ حقيقة عرفية خاص، أن الدواب في العرف العام لكل ما يدب في اللغة، لكل ما يدب على الأرض. في العرف المصطلح العام، الحقيقة العرفية العامة لما ذوات الأربع صار أخص، بل اصطلح عليه طائفة في حقيقة عرفية أخص، فصارت حرفية خاصة. فإذا أطلقوا الدابة يريدون به الحمار. هكذا يفهم المتكلم إذا قال اشتريت دابة، ما يسأله اللي في عرفه إيش اشتريت، يفهم على طول إيش، لأنهم تعارفوا. لكن لو أتى غريب من الخارج لا سيسأل أي دابة تريد، لأنه ليس من أهل عرف هذه الحقيقة الخاصة. هكذا يفهم المتكلم لو تكلموا فيما بينهم، لأنه عرف خاص بهم. مع أن المصطلح الدابة لكل ما يدب على الأرض، وفي العرف الحقيقة العرفية العامة لذوات الأربع، ولكن في الحقيقة العرفية الخاصة الحمار. طيب، نقول الآن الثمرة. ما هي الثمرة من هذا؟ ما هي الثمرة من معرفة هذه الحقائق؟ الثمرة مهمة جدا. لماذا؟ لمعرفة مراد المتكلم بالنسبة إلى المخاطب، لمعرفة الثمرة من معرفة هذه الحقائق معرفة مراد المتكلم بالنسبة للمخاطب، بالنسبة للمخاطب. إذن الآن نأصل، نقول فإذا علم بنص أو قرينة، فإذا علم بنص أو قرينة أن المراد المعنى اللغوي أو الحقيقة اللغوية، حمل عليه بنص أو قرينة. القرينة ممكن تكون نية الشخص، ممكن تكون في سبب، في علامة. المهم فيه نص أو قرينة. إذا في نص أو قرينة أن المراد المعنى اللغوي، حمل عليه، أو المراد المعنى الشرعي، حمل عليه. فحينئذ لا خلاف أن تحمل الحقيقة على ما دل عليه النص أو القرينة. وإذا لم يكن هناك نص ولا قرينة لمعرفة نوع الحقيقة المرادة، ما في قرينة، ما في نص، حينئذ اختلف العلماء والجمهور على أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية. قالوا هذا هو الأصل، هذا الراجح. الجمهور على أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية. وقال بعض العلماء تكون من اللفظ المجمل، يعني معنى يا تبحث عن مرجح يا تتوقف، تكون من اللفظ المجمل لتردد الحقيقة بين اللغوية والشرعية، هي راح تتردد إما حقيقة شرعية أو لغوية، صحيح؟ فهني قالوا يكون من اللفظ المجمل، لكن الصحيح ما هو؟ يحمل على الحقيقة الشرعية. وإذا وجدت قرينة ونص انتهى الإشكال، طيب نمثل مثلا مثاله، قال تعالى في قصة مريم، يرحمك الله، في قصة مريم ماذا يقول الله عز وجل؟ فقولي إني نذرت للرحمن صوما. أيوه صوم. شوف الآن نحمل على الحقيقة الشرعية ولا العرفية؟ نكمل النص، فلن أكلم اليوم إنسي. أيوه طبعا في قرينة هني ولا ما في في النص؟ النص واضح، فقولها قوله تعالى عنها صوما يحمل على الحقيقة اللغوية، سيحمل عليه حقيقة اللغوية. لماذا؟ لأنها قالت فلن أكلم اليوم، إذن هي تريد السكوت، تريد بالصوم هنا مطلق إيش؟ الإمساك، ولا تريد الصوم الشرعي. إذن عندنا قرينة في النص، صح؟ واضح القرينة، تتمت النص، واضح النص صح؟ فمعنى صوما هنا إذن سكوتا، إني نذرت الرحمن صوما يعني إيش؟ سكوتا، يعني إمساكا عن الكلام، إمساكا عن الحديث والكلام، صح؟ لماذا حملناه ولم نحمله على الحقيقة الشرعية اللي هو الإمساك، التعبد لله، طاعة الله عن الطعام أو عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ لم نحمل على الحقيقة الشرعية، حملناه على الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لوجود القرينة النصية، الدالة على الحقيقة اللغوية، في قوله تعالى فلن أكلم. شوف، وأيضا في هناك قرينة أخرى فأشارت إليه، يعني إلى عيسى عليه السلام، فأشارت إليه، لم تتكلم، إشارتها معناها لا تريد تتحدث، فمعنى حملت الصوم على إيش؟ على الحقيقة اللغوية. هذه قرائن تدل على المراد، وقال أهل العلم أيضا ثمة قرينة أخرى ثالثة، وهي كان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات، يعني كقرينة عرفية معروف عندهم أن السكوت من إيش؟ من العبادات. فهذه قرينة عرفية أيضا دلت على أن المراد بالصوم السكوت. طيب نضرب مثال آخر، يوضح لنا أكثر. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، ماذا يقول؟ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثال مهم اكتبه، حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ. وإن شئت فلا تتوضأ. قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال لا. هل المراد هنا بالوضوء والصلاة الحقيقة الشرعية وهي العبادات المعروفة، أم المراد الحقيقة اللغوية؟ اللغة الوضوء غسل اليدين، والصلاة دعاء. فهل يريد هنا جابر أتوضأ يعني أغسل يدي وأدعو، أم يريد لا الوضوء المعروف والصلاة المعروفة؟ فيمكن يقول القائل هنا المراد النص هذا منسوخ. منسوخ، طيب شو تقول عنه نتوضأ؟ قال يعني المراد هنا الحقيقة اللغوية يعني غسل اليد. نقول لا، الأصل في اللفظ في النص أن يحمل على الحقيقة الشرعية، لأن الحديث وين الآن؟ ها؟ في الشرع. وين؟ في الشرع. إذن نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، لأن الخطاب في الشرع لبيان الأحكام، لأن الخطاب في الشرع لبيان الأحكام، فيكون المراد الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. فيكون إيش الثمرة؟ أن لحم الجزور ينقض الوضوء. هذا مهم جدا. شوف حكم شرعي وين؟ في الحقيقة. زين، ونحمل لفظ الصلاة في قوله أصلي على الحقيقة الشرعية وهي العبادة المخصوصة المعروفة في الشرع، وعليه لا يصلى في مبارك الإبل يعني أماكن اللي تبرك فيه تستقر فيه. طيب نضرب مثال آخر عشان يتضح هذا الموضوع زيادة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الفرق سبحان الله، أصول الفقه يخليك تستنبط صح. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. يلا شوف، فإن كان صائما فليصلي، فليصل طبعا بدون ياء جزم فعل أمر، وإن كان فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان مفطرا فليطعم. إذن هذا هو الحديث: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم أو فليطعم. فليطعم أطعم يطعم فليطعم. زين، يقول فليصلي، قوله فليصلي لفظ مجمل يحتمل الحقيقة الشرعية وهي الصلاة، ويحتمل الحقيقة اللغوية وهي الدعاء والثناء. شوف إشكال، يعني هل معناه يقوم ينشغل بالصلاة إذا هو صائم وهم يأكلون، ولا يدعو لهم؟ فليصلي يدعو، ينشغل بالدعاء والثناء، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولذلك اختلف العلماء في هذا المعنى، اختلفوا في معنى الحديث، فمنهم من حمله على الحقيقة الشرعية قال مراد الصلاة، ومنهم من حمله على الحقيقة اللغوية فقال المراد الدعاء. طيب شو معنى يعني يقوم يصلي إذا ما كان وقت نهي؟ أو يصلي يعني يدعو، يعني فليدعو لأهل البيت والطعام بالمغفرة. وهذا رأي الجمهور، الجمهور حملوه على إيش؟ على الدعاء. قالوا أقرب لهذا المعنى الحقيقة اللغوية، لأن يستغفر لهم ويدعو لهم، الله عز وجل يبارك في طعامهم ويبارك في ما يأكلون ويبارك في دارهم. قالوا هذا أقرب للمعنى، يعني كأن هناك شيء، يعني كأن هناك شيء قرينة يشعر بها الإنسان إيش؟ أن يدعو لهم يستغفر لهم، هذا أنفع، وليس يتركهم يأكلون يقوم يصلي، وإن كان يحتمل أن يقوم يصلي زين، لكن شوفوا الجمهور حملوا على الدعاء، قالوا هذا أقرب للمعنى، حملوا على الحقيقة اللغوية. شفتوا كيف؟ بعض أهل العلم يا إخواني قاعدة هنا قاعدة جميلة مفيدة، قاعدة جميلة، قال وهو النووي رحمه الله، قال حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على حقيقته، مقدم على اللغوية، هذا قاعدة جميلة تريحك. إذن الأصل يحمل على الحقيقة الشرعية زين. إذن طالما لا قرينة، طالما لا قرينة كنية، كنية أو السبب، هذا كلام دقيق فهمه، طالما لا قرينة كنية أو السبب تحيل المعنى، فيحمل على الحقيقة الشرعية، يحمل على الحقيقة الشرعية. إذن طالما لا قرينة أو نية كنية أو سبب مثلا يحيل المعنى فيما له حقيقة شرعية ولغوية، يحمل على الحقيقة وين؟ الشرعية. الإشكال وين؟ يوم يكون الشيء له حقيقتان، له حقيقتان شرعية و لغوية، هنا الإشكال، هنا الإشكال. فطالما بناء على هذه القاعدة نحمل على الحقيقة الشرعية، طالما لا قرينة كنية أو السبب فيما له حقيقة لغوية أو شرعية فيحمل حقيقة الشرعية. مثلا بنمثل الحين كيف يعني نية وسبب. مثال، قال والله لأحجن الليلة، لا حجن الليلة، أقسم الآن والله يحج الليلة، ونحن في جمادة أو في رجب زين. فزار صديقا، زار أحد أصدقائه، هل يحنث في يمينه؟ لم يحنث، يقول أنا أردت بالحج، هنا القصد في اللغة، يعني أردت أي حقيقة اللغوية. نقول معقولة، لأن مش موسم حج. طيب، إذن هنا وجدت القرينة، ما هي؟ نية، ما هي نيته؟ وموسم مش موسم حج زين، فنصدقه، نقول له خلاص أنت لم تحنث. لكن لو أطلق دون نية قال والله لا أحجن، لم ينوي، قال والله لا أحجن، وجب عليه الحج، وإلا يحنث، وإلا يحنث. نقول له ليش؟ نحن المسلمين الأصل أن نحفل اللفظ على الحقيقة. طيب لو قال والله لأصلين الليلة، شوف والله لأصلين الليلة، ونوى داخل بالدعاء. فلما قلنا له قم صل قال دعيت، لا يحنث لوجود إيش؟ قرينة وهي النية. فحملنا على أي حقيقة اللغوية لوجود القرينة. لكن لو أطلق قال والله لأصلين الليلة ما نوى الدعاء ولا شيء، ثم لم يصلي، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأننا نقول طالما أطلقت فمطلق هذا اللفظ لما احتمل معنيين شرعية ولغوية حملناه على الحقيقة، لأنك مسلم، لأنك مسلم تتكلم في الشرع، تتكلم في الشرع. طيب مثال آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، أن يغسله سبع مرات، أن يغسله سبع مرات. شوف شوف الحين ظاهر الحديث يدل على نجاسة فم الكلب وسؤره، صحيح؟ لماذا؟ لأن الطهارة تكون من حدث أو نجس، صح؟ إما من حدث، الحدث إنسان جامع أو احتلم، ها؟ أو أحدث حدث أصغر يحتاج للطهارة، صح؟ وإما من نجس، عندما تأتي النجاسة على مكان فيطهر، صحيح؟ الطهارة إما من حدث أو نجس. ولا حدث هنا، ولوغ الكلب حدث ولا نجس؟ نجس، ما في حدث، صحيح؟ فيحمل على أي نوع من التطهير؟ التطهير من النجس. التطهير من إيش؟ النجس. طيب الذين قالوا سؤر الكلب لا يطهر، لا ليس بنجس، نقول لهم ظاهر الحديث يدل على نجاسة الكلب، إيش تعملون في النص؟ ظاهر الحديث يدل على نجاسة فم الكلب وسؤره، سؤره يعني بقاياه، يعني إذا شرب بقي الماء يكون إيش؟ نجس، والإناء نجس، بقايا، بقايا الطعام والشراب، البقايا. طيب نقول لهم ظاهر الحديث دليل على النجاسة، لأن النجاسة، لأن الطهارة إما من حدث، أو يقول النص طهور يعني طهر إناءك، والطهارة في الشرع إما من حدث أو من نجس، ولا حدث هنا، ولا حدث. إذن من سيقول لك المراد بالطهارة هنا الحقيقة اللغوية، شوف لأنه من الآن الذي يتمسك بمذهب إمامه، الطهارة اللغوية، الحقيقة اللغوية. ما هي الطهارة في اللغة؟ النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة عن الأقذار، حسية كانت أو معنوية، يعني مجرد نظافة، هذا تنظيف لا يدل على النجاسة. طهور هنا الطهارة، الطهارة إيش؟ قال حقيقة لغوية. كيف يعني الحقيقة؟ قال النظافة، مطلق النظافة والنزاهة، مش شرط يكون نجاسة، صح؟ ليست كل نظافة تكون من إيش؟ من نجاسة، صح؟ يعني الطين الآن لو وقع نجس لا، فأنت تنظفه لأجل النظافة من على الثياب، صح؟ نقول له لا، الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة شرعية، ونقول له نأتي بالقاعدة، حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. لماذا؟ لأنك أنت الآن مسلم تتكلم في الدين، أنت الآن مسلم تتكلم عن دينك، عن أحكامك، عن الطهارة، واضح؟ فواضح طاهر الناس. إذن يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، أي الطهارة من النجس. لذلك النووي رحمه الله عليه قال في هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله عنه، لمن يقول، ممن يقول بنجاسة الكلب. زين، هناك بعض أهل العلم ذكر كلمة أو جملة بمثابة قاعدة أو ضابط جميل. ما هي هاي القاعدة؟ يعني نقدر نعتبرها مثل ضابط أو قاعدة تفيدنا في مسائل الحقيقة الشرعية واللغوية. ما هي؟ هي إن المسلمين أو المؤمنين يحمل كلامهم على الحقيقة الشرعية عند الإطلاق. إن المسلمين يحمل كلامهم على الحقيقة الشرعية عند الإطلاق. الآن جاءك مسلم قال لك أنا قلت والله لأصومن غدا. طيب أنت نويت ما تتكلم؟ قال لا، أنا أطلقت الكلام، وهذا الصوم يحتمل الحقيقة اللغوية مطلق الإمساك عن الكلام، ويحتمل الحقيقة شرعية. يقول لك أنا باكر بس ما بتكلم، بس باكل بشرة. نقول له لا، طالما لا قرينة ولا نية نحمل لفظك على الحقيقة لأنك مسلم. ونأتي بالقاعدة، إن المسلمين يحمل كلامهم على الحقيقة الشرعية، فإذا لم يصم يحنث عليه كفارة. عليه إيش؟ كفارة. انتبهت كيف؟ عند الإطلاق هكذا. وهذه مسائل ترى كثيرة، يعني أطلقت زوجتي، يقول لك ما أرسلتها، ما قصدت الطلاق. يقول لي لا، نحن نتكلم في الحقيقة إيش؟ الشرعية. انتبهتوا كيف؟ فهذه هي الحقائق اللي هي ثلاث مهمة جدا، مثل بينت لكم تفهمونها، فيحصل بين أهل العلم نقاش فيها في الكتب. هاي حقيقة شرعية، لا حقيقة لغوية، حقيقة عرفية نحملها على الحقيقة الشرعية. فتكونون إن شاء الله قد أدركتم هذه المسألة بشكل جيد، بحيث إن شاء الله تفيدكم في البحث وفي الفهم لنصوص أهل العلم. فهم نصوص. كم باقي شيء على الآن؟ ربع ساعة. زين، ربع ساعة هاي نريد نتفق الآن. الشيخ بندر انتهى الدرس اليوم، جزاكم الله خير.